بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال أبو قتادة الأنصاري السلمي الحارث بن ربعي، روى له الجماعة: فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والحديبية، وله عدة أحاديث. اسمه الحارث بن ربعي على الصحيح، وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو. حدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح وعبد الله بن رباح الأنصاري وعبد الله بن معبد الزماني وعمرو بن سليم الزرقي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وابنه عبد الله بن أبي قتادة ومولاه نافع وآخرون رضي الله عنهم. روى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. الواقدي قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أمه عن أبيه قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي، قد غسلت أحد شقيه إذ سمعت فرسي جروة تصهل أو جروة تصهل وتبحث بحافرها، فقلت: هذه حرب قد حضرت. فقمت ولم أغسل شق رأسي الآخر، فركبت وعلي بردة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: الفزع الفزع. قال: فأدرك المقداد، فسايرته ساعة، ثم تقدمه فرسي، وكان أجود من فرسه المقداد بقتل مسعدة محرزا، يعني ابن نضلة. فقلت للمقداد: إما أن أموت أو أقتل قاتل محرز. فضرب فرسه فلاحقه أبو قتادة، فوقف له مسعدة، فنزل أبو قتادة فقتله وجنب فرسه معه. قال: فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها، وقالوا: أبو قتادة قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة عليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه. قال: فلما أدركني قال: اللهم بارك له في شعره وبشره، أفلح وجهك، قتلت مسعدة؟ قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: سهم رميت به. قال: فادن مني. فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح، فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة و15 سنة. قال: وأعطاني فرس مسعدة وسلاحه. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا رأيت رجلا قد على المسلمين، فاستدرت له من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة قطعت منها الدرع، فأقبل علي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أرسلني ومات. إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ وقصصت عليه، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سليم. تقطيع سيدنا.
أيوة نعم.
كيف الآن سيدنا الصوت؟
يظهر إن شاء الله مع القراءة.
هل نعيد سيدنا ولا أستمر حيثما وقفت؟
نستمر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال ابن سعد: كانت سرية أبي قتادة إلى حضرة وهي بنجد سنة 8، وكان في 15 رجلا، فغنموا 200 بعير وألفي شاة وسبوا سبيا. ثم سرية أبي قتادة إلى بطن إضم بعد الشهر. الدروردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. سمعه قتيبة منه. شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. ابن سعد قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده، وعليه منطقة قيمتها 15,000، فنفلها إياه عمر. قال خليفة: استعمل علي على مكة أبا قتادة الأنصارية، فمع زي العباس معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية قدم المدينة فلقيه أبو قتادة فقال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار، فما منعكم؟ قالوا: لم يكن لنا دواب. قال: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلب أبيك يوم بدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنكم ستلقون بعدي أثره. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا. وروي أن عليا كبر على أبي قتادة سبعا، فقال أبو بكر البيهقي: هذا غلط، فإن أبا قتادة تأخر عن علي. وقال الواقدي: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلاف أنه توفي بالمدينة. قال: وروى أهل الكوفة أنه توفي بها وأن عليا صلى عليه. قال يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة والمدائني وسعيد بن عفير وابن بكير وشباب وابن نمير: مات أبو قتادة سنة 54. عمر بن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ تأخر عن الراحلة، فدعمته بيدي حتى استيقظ، فقال: اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظني منذ الليلة، ما أرانا إلا قد شققنا عليك. قال ابن سعد: أبو قتادة بن ربعي بن بلدة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غانم بن كعب بن سلمة. قال: وقد اختلف علينا في اسمه، فقال ابن إسحاق: الحارث، وقال ابن عمارة والواقدي: النعمان، وقيل عمرو، وله أولاد وهم عبد الله وعبد الرحمن وثابت وعبيد وأم البنين وأم أبان. شهد أحدا والخندق. أيوب عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي قتادة فقيل: يترجل. ثم أرسل إليه فقيل يترجل. فقال: احلق رأي. فقال: يا رسول الله، دعني هذه المرة، فوالله لأعتبنك. فكان أول من لقي فقتل رأس المشركين مسعدة. معن القزاز قال: حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا قتادة يصلي ويتقي شعره، فأراد أن يجزه، فقال: يا رسول الله، إن تركته لأرضينك. فتركه، فأغار مسعدة الفزاري على صرح أهل المدينة، فركب أبو قتادة فقتله وغشاه ببردته. حماد بن سلمة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل كافرا فله سلبه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إني ضربت رجلا على حبل عاتقه وعليه درع له، فأجهضت عنه. فقال رجل: أنا أخذتها، فأرضه منها وأعطنيها. وكل الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أو سكت فسكت. فقال عمر: لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فذكر الحديث بنحو منه وفيه، فقال أبو بكر: لا هالله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه. فأعطاني الدرع فبعته، قال: فابتعت به مخرفا فإنه لأول مال تأفلته. الواقدي قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن الأعرج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: لما كان يوم حنين قتلت رجلا، فجاء رجل فنزع عنه درعه فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي بها أوقية من حاطب بن أبي بلتعاه. قال قتادة: كان أبو قتادة يلبس الخز. قال الواقدي: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل بلدنا اختلافا أن أبا قتادة توفي بالمدينة. ابن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن عباسة بن خالد بن حذيفة السلمي الإمام الأمير أبو سيدنا الميم
روى له مسلم والأربعة، الأربعة اللي هم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أحسن الله إليك. روى له مسلم والأربعة الإمام الأمير أبو نجيح السلمي البجلي أحد السابقين ومن كان يقال هو ربع الإسلام، روى أحاديث. روى عنه أبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وجبير بن نفير وكثير بن مرة وضمرة بن حبيب والصنابحي وعدي بن أرطات وحبيب بن عبيد وعدة رضي الله عنهم، وقيل إن ابن مسعود روى عنه وكان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك. قال عمرو بن أبي سلمة التنيسي: حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن جبير بن نفير قال: كان أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة كلاهما يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال كلاهما حتى لا يدرى متى أسلم الآخر. نزل عمرو حمص باتفاق ويقال شهد بدرا، وما تابع أحد عبد الصمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى على ذا، وبنو بجيلة رهط من سليم. عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة، وقد لقي شداد أبا أمامة قال: قال عمرو بن عبسة: قدمت مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذاك يومك هذا، ألا ترى حالي؟ فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فذهبت إلى أهلي وجعلت أتخبر الأخبار حتى قدم على أهلي يثرب، فقدمت المدينة فأتيته وذكر الحديث. أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وآخر سمعوا أبا أمامة سمع عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فقلت: من معك؟ قال: أبو بكر وبلال. فأسلمت، فلقد رأيتني ربع الإسلام له حريز. حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكاظ، فقلت: من تبعك؟ قال: حر وعبد، انطلق حتى يمكن الله لرسوله. معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أسلمت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إلحق بقومك. ثم أتيته قبل الفتح. الواقدي قال: حدثنا حجاج بن صفوان عن عاني بن أبي حسين عن شهر عن عمرو بن عبسة قال: رغبت عن آلهة قومي فلقيت يهوديا من أهل تيماء، فقلت: إني ممن يعبد الحجارة فيترك الحي، فينزل الرجل فيأتي بأربعة حجارة فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده
لقدره.
الله
في طعامه ينضجها على النار.
نعم أحسن الله عليك. فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده. فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام، فإذا رأيته فاتبعه فإنه يأتي بأفضل دين. إلى أن قال: فأتيت مكة فوجدته مستخفيا، ووجدت قريشا عليه أشداء، وذكر الحديث بطوله لعله مات بعد سنة 60، فالله أعلم، رضي الله عنه وأرضاه. شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري روى له الجماعة، أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجاري الخزرجي أحد بني مغالة، وهم بنو عمرو بن مالك بن النجار. وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فضلاء الصحابة وعلمائهم، نزل بيت المقدس. حدث عنه ابنه يعلى وأبو إدريس الخولاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الأشعث الصنعاني وعبد الرحمن بن وفين وكثير بن مرة وبشير بن كعب وآخرون، رضي الله عنهم. قال عبد الحميد بن بهرام عن شهر: سامع عبد الرحمن بن غنم يقول: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ بشماله يميني وبيمينه شمال أبي الدرداء، فقال: إن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما فيوشك أن تري الرجل من ثبج المسلمين قد قرأ القرآن، أعاده وأبداه، أحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله أو قرأ به على لسان أحد لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك، فجلس إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة: اللهم غفر، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، فهي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال: أرأيتكم لو رأيتم أحدا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف: أولا يعمد الله إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل منه ما خلص له ويدع ما أشرك به فيه؟ قال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله قال: أنا خير قسيم، فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله قليله وكثيره الذي أشرك به أنا عنه غني. شداد كناه مسلم وأحمد والنسائي وأبا يعلى ابن جوصاء: حدثني محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عامر بن محمد بن شداد بن أوس الأنصاري قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال هكذا سيدنا حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن قال
نعم أبي عن
أن الله عليكم عن أبيه عن جده قال: كنية شداد بن أوس أبو يعلى، وكان له 5 أولاد، منهم بنته خزرج، وتزوجت في الأزد، وكان أكبرهم يعلى، ثم محمد، ثم عبد الوهاب والمنذر. فمات شداد وخلف عبد الوهاب والمنذر صغيرين وأعقبوا سوى يعلى، ونسأ لابنته نسل إلى 30 و100. وكانت الرجفة التي كانت بالشام في هذه السنة، وكان أشدها ببيت المقدس، ففني كثير ممن كان فيها من الأنصار وغيرهم، ووقع منزل شداد عليهم، وسلم محمد، وقد ذهبت رجله تحت الردم. وكانت النعل زوجا خلفها شداد عند ولده، فصارت إلى محمد بن شداد. فلما أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله، جاءت فأخذت فردا النعلين وقالت: يا أخي، ليس لك نسل وقد رزقت ولدا، وهذه مكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن تشرك فيها ولدي. فأخذتها منه، وكان ذلك في أول أوان الرجفة، فمكثت النعل عندها حتى أدرك أولادها. فلما جاء المهدي إلى بيت النبي وعرفوه نسبها من شداد، فعرف ذلك وقبله، وأجاز كل واحد منهما بألف دينار، وأمر لكل واحد منهما بضيعة، وبعث إلى محمد بن شداد فأتي به يحمل لزمانته، فسأله عن خبر النعل فصدق مقالة الرجلين، فقال له المهدي ائتني بالأخرى، فبكى وناشده الله فرق له وخلاها عنده. معاذ بن رفاعة عن أبي يزيد الغوثي عمن حدثه عن أبي الدرداء قال: إن لكل أمة فقيها، وإن فقيها هذه الأمة شداد بن أوس لم يصح. وقال سفيان بن عيينة قال أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما. وقال سعيد بن عبد العزيز: فضل شداد بن أوس الأنصار بخصلتين، ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب. عن شداد أبي عمال عن شداد بن أوس وكان بدريا فذكر حديثا. وقال البخاري: شداد له صحبة. قال قال بعضهم: شهد بدرا ولم يقل. وقال ابن سعد: نزل فلسطين وله عاقب، مات سنة 58 وهو ابن 75 سنة، وكانت له عبادة واجتهاد. وقال أحمد بن البرقي: كان أبوه أوس بن ثابت بدريا، واستشهد يوم أحد. ابن سعد قال: أخبرني من سمع ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. قال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس. علي بن المديني قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن رجل عن مطرف بن الشخير عن رجل أحسبه من بني مجاشع قال: انطلقنا نأم البيت فإذا نحن بأخبية بينها فسطاط، فقلت لصاحبي: عليك بصاحب الفسطاط فإنه سيد القوم. فلما انتهينا إلى باب الفسطاط سلمنا، فرد السلام ثم خرج إلينا شيخ، فلما رأيناه مهابة لم نهبها والدا قط ولا سلطانا، فقال: ما أنتما؟ قلنا: فتية نأم البيت. قال: وأنا قد حدثتني نفسي بذلك وسأصحبكم. ثم نادى فخرج إليه من تلك الأخبية شباب فجمعهم ثم خاطبهم وقال: إني ذكرت بيت ربي ولا أراني إلا زائره. فجعلوا ينتحبون عليه بكاء، فالتفت إلى شاب منهم فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: شداد بن أوس كان أميرا، فلما أن قتل عثمان اعتزلهم. قال: ثم دعا لنا بسويق فجعل يبس لنا ويطعمنا ويسقينا، ثم خرجنا معه، فلما علونا في الأرض قال لغلام الله: اصنع لنا طعاما يقطع عنا الجوع، يصغره كلمة قالها فضحكنا. فقال: ما أراني إلا مفارقكما. قلنا: رحمك الله، إنك كنت لا تكاد تتكلم بكلمة، فلما تكلمت لم نتمالك أن ضحكنا. فقال: أزودكما حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في السفر، فأملى علينا وكتبناه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك يقينا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وروي الدعاء بإسناد آخر. قتيبة قال: حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. رواه جماعة عن فرج عن أسد. قال سلام بن مسكين قال: حدثنا قتادة أن شداد بن أوس خطب فقال: أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره، وإن الشر كله بحذافيره في النار. اتفقوا على موته كما قلنا في سنة 58، إلا ما يروى عن بعض أهل بيته أنه في سنة 64. خرجوا له في الكتب الستة، وعدد أحاديثه في مسند بقي 50 حديثا، أعني بالمكرر، رضي الله عنه وأرضاه. عقبة بن عامر الجهني المصري روى له الجماعة الإمام المقرئ أبو عبس ويقال أبو حماد ويقال أبو عمرو ويقال أبو عامر ويقال أبو الأسد المصري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عنه أبو الخير مرثد اليزاني وجبير بن نفر وسعيد بن المسيب وأبو إدريس الخولاني وعلي بن رباح وأبو عمران أسلم التجيبي وعبد الرحمن بن شماسة ومشرح بن هاعان وأبو عشانة حي بن يؤمن وأبو قبيل المعافري وسعيد بن المقبوري وبعجة الجهني خلق سواهم رضي الله عنهم. وكان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق، وله دار بخط باب توما. علي بن رباح عن عقبة قال: خرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فقال لي عمر: هل نزعت خفيك؟
خفيك؟ هو علي وعلي، ولكن علي أشهر يعني.
أحسن الله إليك. هل نزعت خفيك؟ قلت لا. قال: أصبت السنة. قال ابن سعد: شهد صفين مع معاوية. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها وولي الجند بمصر لمعاوية، ثم عزله بعد 3 سنين وأغزاه البحر، وكان يخضب بالسواد وقبره بالمقطم. مات 58. وعن عقبة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وأقمت معه. وقال عقبة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، وكنت من أصحاب الصفة، وكان عقبة من الرماة المذكورين. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي أن عقبة كان من نحس الله. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي أن عقبة كان من أحسن الناس صوتا من القرآن، فقال له عمر: اعرض علي. فقرأ فبكى عمر ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر، وكان من رفعاء أصحاب محمد. قلت: ولي إمرة مصر وكان يخضب بالسواد. مات 58. له في مسند بقي 55 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي روى له الجماعة، ابن الحارث بن الأعرج بن سعد أبو عبد الله، وقيل أبو سهل وأبو ساسان وأبو الحصيب الأسلمي، قيل إنه أسلم عام الهجرة إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وشهد غزوة خيبر والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة قومه، وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له جملة أحاديث نزل مروى ونشر العلم بها. حدث عنه ابنه سليمان وأبو نضرة العابدي وعبد الله بن مولاة والشعبي وأبو المليح الهذلي وطائفة. وسكن البصرة مدة، ثم غزا خراسان زمن عثمان، فحكى عنه من سمعه يقول وراء نهر جيحون: لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل. قال عاصم الأحول: قال مورق: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان، وكان مات بخراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. وروى مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، أي الشهرة. قلت: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد، وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمل ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح، ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكان بريدة من أمراء عمر بن الخطاب في نوبة سرغ. وقال ابن سعد وأبو عبيد: مات بريدة 63. وقال آخر: توفي 62، وهذا أقوى. وروي لبريدة نحو من 150 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق روى له الجماعة، شقيق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حضر بدرا مع المشركين، ثم إنه أسلم وهاجر قبيل الفتح، وأما جده أبو قحافة فتأخر إسلامه إلى يوم الفتح، وكان هذا أسن أولاد الصديق، وكان من الرماة المذكورين والشجعان. سيدنا مر معنا أيضا وكان من الرماة المذكورين.
نعم.
يغمى.
نعم. وكان من الرماة المذكورين، ما لها؟
يقصد به المذكورين ماذا؟
المعدودين يعني.
نعم نعم نعم.
إذا قيل من الرماة يقال فلان وفلان وفلان، فيعد منه.
نعم.
أو من أفرادهم مثلا.
أحسن الله إليك.
وإلا فغالبا كل الجنود يرمون.
صحيح.
نعم.
أحسن الله إليك. قتل يوم اليمامة 7 من كبارهم، له أحاديث نحو 8، اتفق الشيخان على 3 منها. روى عنه ابناه عبد الله وحفصة وابن أخيه القاسم بن محمد وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن أوس الثقفي وابن أبي مليكة وآخرون رضي الله عنهم. وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. له ترجمة في تاريخ دمشق، توفي في 53. هكذا ورخوه ولا يستقيم. فإن في صحيح مسلم أنه دخل على عائشة يوم موت سعد فتوضأ، فقالت له أسبغ الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وقد حوي ابنة الجودي وتغزل فيها بقوله تذكرت ليلى والسماوات دونها فما لابنة الجودي ليلى وما ليا، وأن تعاطي قلبه حارفية تدمن بصرى أو تحل الجوابية، وأن تلاقيها بلا ولعلها إن الناس حجوا قابلا أو أن توافيا. فقال عمر لأمير عسكره إن ظفرت بهذه عنوة فادفعها إلى ابن أبي بكر، فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثره على نسائه حتى شكونه إلى عائشة، فقالت له لقد أفرطت، فقال والله إني لأرشف من ثناياها حب الرمان. فأصابها وجع فسقطت أسنانها فجفاها حتى شكته إلى عائشة فكلمته، قال فجهزها إلى أهلها وكانت من بنات الملوك. قال ابن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بالصفاح وحمل فدفن بمكة. وقد صح في مسلم في الوضوء أن عبد الرحمن خرج إلى جنازة سعد بن أبي وقاص، فهذا يدل على أنه بعد سعد رضي الله عنه وأرضاه.
جزاك الله خيرا شيخ سيف، تفضل شيخ قاسم.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله هي من خلقه وقربه، وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة ترزقنا حبه وحب من أحبه، إلى آله وأصحابه نهدي أعدب السلام وأطيبه. أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله نواصل قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. قال الإمام رحمه الله الحكم ابن عمرو الغفاري، روى له البخاري والأربعة، أو روى له الجماعة عدا مسلم. الأمير أخو رافع ابن عمرو، وهما من بني ثعلبة. وثعيلة أخو غفار. نزل الحكم البصرة وله صحبة ورواية وفضل صلاح ورأي وإقدام. عنه أبو عثاء جابر بن زيد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسوادة بن عاصم وآخرون، روايته في الكتب سوى صحيح البخاري. روى هشام عن الحسن أن زياد بن أبيه بعث الحكم ابن عمرو على خراسان فغنم، فكتب إليه أما بعد، فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له الصفراء والبيضاء لا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة. فكتب إليه الحكم أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد فاتق الله يجعل له من بينها مخرجا والسلام. ثم قال للناس اغدوا على فيئكم فاقسموه. ويروى أن عمر نظر إلى الحكم ابن عمرو وقد خضب بصفرة فقال هذا خضاب الإيمان. معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن أبي حاجب قال كنت عند الحكم الغفاري إذ جاءه رسول علي رضي الله عنه فقال إن أمير المؤمنين يقول إنك أحق من أعاننا، قال إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الأمر هكذا اتخذ سيفا من خشب. أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن الحسن قال بعث زياد الحكم فأصاب غنائم كثيرة، فكتب زياد إن أمير المؤمنين أمر أن تصطفى له الصفراء والبيضاء، فكتب إليه إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وأمر مناديا فنادى أن اغدوا على فيئكم فقسمه بينهم، فوجه معاوية من قيده وحبسه فمات فدفن في قيوده، وقال إني مخاصم. حماد بن سلمة قال حدثنا حميد ويونس عن الحسن أن زياد عمل الحكم بن عمرو فلقيه عمران بن حصين فقال أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الذي قال له أميره قع في النار فقام ليقع فيها فأدركه فأمسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع فيها لدخل النار، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال الحكم بلى. قال إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. جميل بن عبيد الطائي قال حدثنا أبو المعلى عن الحسن قال قال الحكم بن عمرو يا طاعون خذني إليك، فقيل له لما تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، قال أبادر ستا: بيع الحكم وكثرة الشرط وإمارة الصبيان وسفك الدماء وقطيعة الرحم ونشأ أن يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. قال أحمد بن سيار كان سبب موت والي خراسان الحكم أنه دعا على نفسه وهو بمرول كتاب ورد إليه من زياد ومات قبله بريدة الأسلمي فدفنا جميعا. قال خليفة مات بخراسان واليا سنة 51، وقال الواقدي سنة 50. أخوه رافع بن عمرو الغفاري الكناني روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. له صحبة وحديثان نزل البصرة تحدث عنه عبد الله بن الصامت وغيره. خرج له مسلم وأبو داود وأبو عيسى وابن ماجه. له حديث واحد في نعت الخوارج وقال معتمر بن سليمان. هو هنا سيدنا ممكن معتمر فيها الوجهان؟
لا أنا ما أعلمه معتمر.
ما وقال معتمر سليمان حدثني ابن أبي الحكم عن عمه رافع قال كنت أرمي نخلا للأنصار وأنا غلام فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخل قلت آكل، قال كل ما يسقط، قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. ويروى نحوه عن رافع بإسناد آخر ذكره الحاكم في مستدركه. وقال خليفة مات بالبصرة سنة 50. أما رافع بن عمرو المزني البصري روى له أبو داود والنسائي أخو عائذ فآخر ولهما صحبة، روى لهذا أبو داود والنسائي. يروي عنه عمرو بن سليم المزني ذكرته للتمييز. الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أسد ابن عبد الله المخزومي ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة المخزومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين. اسم أبيه عبد مناف. كان الأرقم أحد من شهد بدرا، وقد استخفى النبي صلى الله عليه وسلم في داره وهي عند صفا، وكان من عقلاء قريش عاش إلى دولة معاوية. أبو مصعب الزهري قال حدثنا يحيى بن عمران ابن عثمان بن الأرقم عن عمه عبد الله وأهل بيته عن جده عن الأرقم أنه تجهز يريد بيت المقدس، فلما فرغ من جهازه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه فقال ما يخرجك، حاجة أو تجارة؟ قال لا والله يا نبي الله، ولكن أردت الصلاة في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فجلس الأرقم ولم يخرج، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأرقم يوم بدر سيفا واستعمله على الصدقة. وقد وهم أحمد بن زهير في قوله إن أباه أبا الأرقم أسلم، فغلط قط أبو حاتم إذ قال إن عبد الله أرقم هو ابن هذا ذاك زهري ولي بيت المال لعثمان وهذا مخزومي. قيل الأرقم عاش 84 سنة توفي بالمدينة وصلى عليه سعد بن أبي وقاص بوصيته إليه. وقال عثمان بن الأرقم توفي أبي 53 وله 83 سنة له رواية في مسند أحمد بن حنبل. أبو حميد الساعدي روى له الجماعة الأنصاري المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعمرو بن سليم الزرقي وعباس بن سهل بن سعد وخارجة زيد ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. توفي 60 وقيل توفي 50. وله في وصفه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له في مسند بقية 26.
في وصف هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وله حديث في وصفه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له في مسند بقي 26 حديثا. عبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث القرشي ابن وهب روى له الأربعة. ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة القرشي الزهري الكاتب من مسلمة فتح وكان ممن حسن إسلامه وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب لأبي بكر ولعمر وولاه عمر بيت المال وولي بيت المال أيضا لعثمان مدة من جلة الصحابة وصلحائهم. قال مالك إنه أجازه عثمان رضي الله عنه وهو على بيت المال 30,000 فأبى أن يقبلها. وروي عن عمرو بن دينار أنها كانت 300,000 درهم فلم يقبلها وقال إنما عملت لله تعالى وإنما أجري على الله. وروي عن عمر أنه قال لعبد الله بن الأرقم لو كانت لك سابقة ما قدمت عليك أحدا وكان يقول ما رأيت أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. وروى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال والله ما رأيت رجلا قط كان أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. قلت له حديث في السنن روى عنه عروة وغيره. عبد الله بن مغفل روى له الجماعة. ابن عبد نهم ابن عفيف المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان تأخر وكان يقول إني لممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة يومئذ. سكن المدينة ثم البصرة وله عدة أحاديث. حدث عنه الحسن البصري ومطرف بن الشخير وابن بريدة وسعيد بن جبير ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني وغيرهم. وقال أبو داود لم يسمع منه سعيد بن جبير. قال الحسن البصري كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس. قلت توفي 60 وكان أبوه من الصحابة فتوفي عام الفتح في الطريق. وقيل كان عبد الله من البكائين. قال عوف الأعرابي عن خزاعي بن زياد المزني قال أري عبد الله بن مغفل أن الساعة قد قامت وأن الناس حشروا وثم مكان من جازه فقد نجا وعليه عاقد. فقال لي قائل أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ فاستيقظت فزعا. قال فأيقظ أهله وعنده عيبة مملوءة دنانير ففرقها كلها. كنيته أبو سعيد وقيل أبو زياد. خزيمة بن ثابت روى له الجماعة عدا البخاري. ابن الفاكه ابن ثعلبة ابن ساعدة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني ذو الشهادتين قيل إنه بدري والصواب أنه شهد أحدا وما بعدها وله أحاديث. وكان من كبار جيش علي فاستشهد معه يوم صفين. حدث عنه ابنه عمارة وأبو عبد الله الجدلي وعمرو بن ميمون الأودي وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وجماعة. قتل رضي الله عنه 37 وكان حامل راية بني خطمة وشهد مؤتة. فقال الواقدي حدثنا بكير بن مسمار عن عمارة بن خزيمة عن أبيه قال حضرت مؤتة فغزت رجلا فأصبته وقتل فلم يكن همي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما انكشفنا وانهزمنا رجعت بها إلى المدينة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فنفلنيها فبعثتها زمن عمر بمئة دينار. وقال خديجة بن زيد عن أبيه قال لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال قتادة عن أنس قال افتخر الحيان من الأنصار فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له العرش سعد، ومنا من حمته الدبر عاصم بن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين خزيمة بن ثابت. وروى أبو معشر عن محمد بن عمارة بن خزيمة زال جدي كاف سلاحه حتى قتل عمار فسل سيفه وقاتل حتى قتل. عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني روى له الجماعة ممن شهد فتح مكة، وله جماعة أحاديث في كنيته أقوال أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل وأبو محمد وأبو عمرو وأبو حماد، وكان من نبلاء الصحابة رضي الله عنهم. حدث عنه أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني ومات قبله بمدة، وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وراشد بن سعد ويزيد بن الأصم وشريح بن عبيد والشعبي وسالم أبو النضر وسليم بن عامر وشداد أبو عمار وشهد غزوة مؤتة. وقال رافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه الحديث بطوله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لأمرائي؟ وقال ربيع عزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون الحديث. قال الوقدي كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك. بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني قال حدثني عوف أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من أدم فتوضأ وضوءا مكيسا قلت يا رسول الله أدخلوا؟ قال نعم. قال كلي؟ قال كلك. ثم قال يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر الحديث. ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف قال عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته، فانتبهت في بعض الليل فإذا أنا لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلته فأفزعني ذلك، فانطلقت ألتمسه فإذا معاذ وأبو موسى يلتمسانه، فبينا نحن على ذلك إذ سمعنا هزيزا بأعلى الوادي كهزيز الرحى. قال فأخبرناه بما كان من أمرنا فقال أتاني ليلة آت من ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة، فقلت أنشدك الله الصحبة يا نبي الله لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال فإنكم من أهل شفاعتي. جعفر بن بقانة قال حدثنا ثابت بن الحجاج الكلابي قال شتونا في حصن دون القسطنطينية وعلينا عوف بن مالك فأدركنا رمضان، فقال عوف فذكر حديثا. قال الواقدي وخليفة وأبو عبيد مات عوف سنة 73. معيقب ابن أبي فاطمة معيقب
ابن أبي أدركنا رمضان
هي يعني أنا قرأتها على أساس أن أدركنا رمضان يبقى رمضان مفعول به باعتبار أن هو يعني شتونا فاعل فالحديث يعني كله مفعول.
نعم
معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي روى له الجماعة. من المهاجرين ومن حلفاء بني عبد شمس، وكان أمينا على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعمله أبو بكر على الفيء وولي بيت المال لعمر. روى حديثين، وذكر أبو عبد الله بن مندة وحده أنه شهد بدرا، ولا يصح هذا. روى عنه حفيده إياس بن الحارث بن معيقيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وله هجرة إلى الحبشة، وقيل أنه قدم مع نافر الليالي خيبر، وكان مبتلا بالجذامي بن سعد. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال أمرني يحيى بن الحكم على جرشاء فقدمتها فحدثوني أن عبد الله بن جعفر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب هذا الوجع الجذام: اتقوه كما يتقى السبع إذا هبط واديا فاهبطوا غيره. فقدمت المدينة فسألت عبد الله بن جعفر فقال: كذبوا، والله ما حدثتهم هذا، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يؤتى بالإناء فيه الماء فيعطيه معيقيبا، وكان رجلا قد أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه، ويناوله عمر فيضع الماء فيضع فمه موضع فمه حتى يشرب منه، فعرفت أنه يفعله فرارا من العدوى. وكان يطلب الطب من كل من سمع له بطب، حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرجل الصالح؟ فقال: أما شيء يذهبه فلا نقدر عليه، ولكن سنداويه دواء يوقفه فلا يزيد. فقال عمر: عافية عظيمة. فقال: هل تنبت أرضك الحنظل؟ قال: نعم. قال: فاجمع لنا منه. فأمر فجمع له ملء مكتلين عظيمين، فشق كل واحد نصفين، ثم أضجع معيقيبا أخذ كل واحد منهما برجل، ثم جعل يدلكان بطون قدميه بالحنظلة حتى إذا محقت أخذ كل واحد منهما برجل، ثم جعل يدلكان بطون قدميه بالحنظلة حتى إذا محق أخذ أخرى، حتى إذا رأي معيقيبا يتنخمه أخضر مرا أرسلاه. ثم قال لعمر: لا يزيد وجعه بعد هذا أبدا. قال: فوالله ما زال معيقيب متماسكا لا يزيد وجعه حتى مات. صالح بن كيسان قال: زناد حدثني خارجة زيد أن عمر دعاهم لغدائه فأبوا، وكان فيهم معيقيب وكان به جذام، فأكل معيقيب معهم. فقال له عمر: كل مما يليك ومن شقك، فلو كان غيرك ما أكلني في صحفة لكان بيني وبينه قيد رمح. وروى الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة قيد رمح ولكان كيد. بيني وبينه قيد. نعم
قيد رمح.
تمام. ولكان بيني وبينه قيد رمح. وروى الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خديجة نحوه: عاش معيقيب إلى خلافة عثمان، وقيل عاش إلى سنة 40، والفرار من المجذوم وترك مؤاكلته جائز، لكن ليكن ذلك بحيث لا يكاد يشعر المجذوم فإن ذلك يحزنه، ومن واكله ثقة بالله وتوكلا عليه فهو مؤمن. أبو مسعود البدري روى له الجماعة: عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، ولم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما نزل ماء ببدر فشهر بذلك، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر سن. روى أحاديث كثيرة وهو مع الصحابة. نزل الكوفة واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري، وقيل يسيرة بن عسيرة بضمها، يبقى تمام بضمهما، ابن عطية ابن خدارة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج. حدث عنه ولده بشير وأوس بن ضم عجن وعلقمة وأبو وائل وقيس بن أبي حازم وربعي بن حراش وعبد الرحمن بن يزيد وعمر بن ميمون والشعبي وعدة. قال الواقدي: شهد العقبة ولم يشهد بدرا. وقال الدار قطني جده نسيرة بنون فخولف. وقال موسى بن عقبة إنما نزل بموضع يقال له بدر. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال لم يكن بدريا. وقال الحكم كان بدريا. وروى شعيب عن الزهري قال سليمان عمن لا يتهم أنه سمع أبا مسعود الأنصارية وكان قد شهد بدرا. وقال حبيب عن ابن سيرين قال عمر لأبي مسعود نبئت أنا كتفت الناس ولست بأمير فول حارها من تولى قارها. يدل على أن هذا مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. وقال خليفة استعمل علي لما حارب معاوية على الكوفة أبا مسعود. وكذا نقل مجالد عن الشعبي قال فكان يقول ما أود أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى. قيل فمه؟ قال يكون بينهم صلح. فلما قدم علي أخبر بقوله فلمعت فقال اعتزل عملنا. قال وممه؟ قال إنا وجدناك لا تعقل عقله. قال أما أنا فقد بقي من عقلي أن الآخر شر. ابن زيد عن أيوب عن محمد قال أبو مسعود كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف لا يستقل مني أحد شيئا سلطان ولا غيره. فأصبح أمرائي يخيروني بين أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي وبين أن أخذ سيفي فأضرب فأدخل النار. وقال بشير بن عمرو قلنا لأبي مسعود أوصنا قال عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع الأمة على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال خليفة مات أبو مسعود قبل 40. وقال ابن قانع 39. وقال المدائني وغيره 40. وقيل له وفادة على معاوية. وعن خيثمة بن عبد الرحمن قال لما خرج علي استغلف أبا مسعود على الكوفة وتخبأ رجال نخرج. فقال أبو مسعود على المنبر أيها الناس من كان تخبأ فليظهر فلعمري لئن كان إلى الكثرة إن أصحابنا لكثير وما نعده قبحا أن يلتقي هذان الجبلان غدا من المسلمين فيقتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء حتى إذا لم يبق إلا رجردة من هؤلاء وهؤلاء ظهرت إحدى الطائفتين ولكن نعد قبحا أن يأتي الله بأمر من عنده يحقن به دماءهم ويصلح به ذات بينهم. قال يحيى القطان مات أبو مسعود أيام قتل علي بالكوفة. وقال الواقدي مات بالمدينة في خلافة معاوية.
نعم. أسامة بن زيد نقف هنا وبقي القليل من الوقت وسيرة أسامة رضي الله عنه وأرضاه كبيرة طويلة. نعم
تماما.
طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.